تفضل.
ايش نفهم من هاتين العبارتين؟ يقول تعالى ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه. أحسنت، هذه إشارة إلى قاعدة التنزيه، وهذه القواعد كما ذكرنا لها تعلي أهمية عند أهل السنة والجماعة، التنزيه. ذكر ذلك رحمه الله، قدم الإثبات على التنزيه، وهنا قدم التنزيه على الإثبات، وهكذا يعني أهل السنة والجماعة منهم من يقدم الإثبات هو الأفضل ولا شك، ومنهم من يقدم التنزيه على أنها المقدمة الأساسية والضرورية قبل الدخول في باب الأسماء والصفات لله عز وجل. نعم. ثم يقول وعجز ألا يكون له وجه، أي الإثبات، لا بد من إثبات ما أثبته ربنا تبارك وتعالى وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. سواه، أي قال عنه ووصفه، فهو الموصوف بكذا. نعم. أي قال عنه أنه ذو كذا وذو كذا، وهذه لا شك تعني الإضافة معنية ومرادة. ذواه وصفه وقال عنه سبحانه وتعالى أنه ذو الجلال وذو الإكرام ونفى عنه الهلاك، هذه كلها أوصاف لوجه ربنا عز وجل. نعم. طيب نعم، يعني الباب يقول رحمه الله باب ذكر صورة ربنا، مع أن الحديث الذي ساقه وبدأ به وافتتح به ليس فيه ذكر الصورة. يقول أهل العلم أن هذه الأوصاف المذكورة والمنعوتة بها وجه ربنا عز وجل هي المرادة بالصورة، هي المرادة بالصورة. الصورة عبارة عن أوصاف ونعوت يوصف بها وجه ربنا عز وجل، من خلال هذه الأوصاف للوجه يعرف ربنا عز وجل وتعرف صورته سبحانه وتعالى، وتميز هذه الصورة عن غيرها. وإلا فالوجوه يعني ثابتة لكثير من المخلوقات، والدواب والهواء كل له وجهه، ولكن التفريق في صورة هذا الوجه عن صورة الوجه الآخر بالأوصاف والنعوت التي يميز بها ذلك الوجه وبها يعرف ذلك الوجه. فهنا مراده رحمه الله بعدما ذكر قال باب ذكر صورة ربنا، قال وصفه، أي وصف الوجه، وصف ربنا عز وجل وجهه بالشبهات، وثم أيضا أثنى قال وذواه بالجلال والإكرام. فهذه نعوت ومميزات تعرف بها أو يعرف بها الوجه، وهي المراد بالصورة، إذ الصورة ما يعني ينظر فيه المرء أو يميز به صورة عن صورة. تمييز الصورة عن الصورة الأخرى لأن الصورة عبارة عن معنى ومعالم لهذا الوجه،
على أساسها يكون التمييز ويكون التفريق بين صورة وصورة. تقول نعم هذه صورة فلان لما تعرف من فلان من معالم يعني في وجهه ووجهه فتعرف تعرف من خلال المعالم والمميزات لذلك الوجه بأنها صورته أو أنها صورة غيره. نعم. وإلا في الحديث واضح جدا أنه ليس فيه ذكر الصورة ولكن ذكر الشبهات وذكر الأوصاف التي ذكر بها الوجه هي المتعلق لأن عليها تبنى ومنها يتفرع ذكر الصورة كما قال كثير من مشايخنا رحمهم الله. نعم.
على أن
مثل ما قلنا يعني وصف الوجه بالشبهات او كون الوجه له شبهات والشبهات ايضا موصوفه باوصاف دقيقه تتميز عن غيرها بها تعرف الصوره فهي المعالم كما اشار وذكر ذلك علماؤنا رحمهم الله. وايضا الحجاب المذكور هنا جاء ذكره بأنه حجابه النار وأيضا في الروايات ذكرت بأن حجابه النور والنار والنور بابها واحد المراد أنها ما تمنع رؤية ما ورائها من شدة اللمعان والبريق والضوء يكون قوة يمنع الأعين والأبصار على مراد الله تبارك وتعالى وحكمته عز وجل فتحجب الرؤية عن الأبصار من شدة النور أو من شدة النار. نعم. وأما هذا لو كشفه لأحرقت بنتها إليه هذا أيضا واضح أنها كناية عن أن جميع المخلوقات تحترق والمثال لا شك بينه ربنا عز وجل عندما تجلى سبحانه وتعالى للجبل في قصة موسى فجعله دكا. نعم. هذه العلة يعني علة كونه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام على تقدير يعني هذه الأمور التي يقدرها ويعني يصرفها في خلقه ويدبر بها شؤون خلقه وعباده. فالمسائل في هذا الحديث نفي النوم لكن العلة مذكورة كونه يخفض ويرفع والخفض والرفع توزيع الأرزاق الأعمار الأحوال الصحة كل ما كان من نعم الله تبارك وتعالى ومتردد بين الزيادة والنقصان. وكذلك فيها إثبات الفوقية لله تبارك وتعالى وإثبات الوجه وهذا هو الشاهد. نعم. ولا شك أن بصره سبحانه وتعالى لا نهاية ولا حد له في خلقه. نعم. لا شك. الحديث واحد. نعم.
عندنا محمد بن زكي قال حدثنا محمد بن زكي رضي الله عنه قال حدثنا مسعودي عن عبد المنعم عن ابي بكر عن ابي عبيده عن ابي موسى قال قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض قال بنعم بمثله وزاد ثم قال ابو عبيده عن بوره من في النار ومن حولها سبحان الله رب العالمين. حدثنا بعض بن عمرو بن سادس الخولاني قال حدثنا احمد بن موسى السلم
هذه ابن موسى يعني اعتراض، وإلا هو يقول حدثنا أسد السنة، وأسد السنة هو أسد بن موسى، وكان يعني قد اشتهر رحمه الله رحمة واسعة وهو من علماء أهل السنة، واشتهر بشدة تمسكه وتعامله مع الخلق على ضوء وعلى أساس الاعتقاد، وكان شديدا في هذا التمسك وكذلك في التعامل مع الخلق والعباد على ضوئها. وله كتاب، كتاب السنة في الاعتقاد، وهي مفقودة من الكتب المفقودة، ولكن توجد منها قطعة صغيرة كانت عند شيخنا الشيخ حماد رحمه الله. نعم.
حدثنا
هذا لقب أسد السنة، لقب يعني لقب به. نعم. ذكر تحت أن الحديث فيه ضعف ولا يصح، ودائما هذه الروايات كما يذكر يعني كثير من أهل العلم إذا يعني بولغ في أرقامها وأعدادها 70,000، فهنا يقول حجاب يعني 70,000 حجاب، وأحيانا يقول لك 70,000 كل واحدة وراها 70,000 و70,000، هذه لا شك فيها زيادة ولا يصح، لكن المراد يعني إثبات عظمة الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى، ذلك في النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. لكن الحديث اللي بعده يعني يشهد له وهو يعني يثبت به ما أراده رحمه الله هنا. نعم. يعني 70 حجابا، ما هو 70,000. نعم.
قال أبو بكر لم أخرج على الكتاب إلا مقطعات من حال الجنس
الذي ينقله. طيب كيف؟ وهذا يقول عن مجاهد، لا يقول عن مجاهد لكن فيه روايات أخرى أو أسانيد أخرى ليست يعني على شرطه أو لم تتفق معه رحمه الله من مجاهد عن ابن عمر، وأيضا فيها المرفوع وفيها الموقوف، هذا مراده. قال أبو بكر هو إمامنا إمام الأئمة رحمه الله، لم أخرج في هذا الكتاب من هذه إشارة يعني سبق ذكرها ولكن يؤكد عليها مرة أخرى، مراده عدم الاستدلال بالموقوفات وعدم الاستدلال بالمقطوعات، وهو يشير بالمقطعات إلى هذه كلها الموقوف والمقطوع. وأما أهل الاصطلاح بعد ذلك صلحوا أن الموقوف ما يعني انتهى إلى الصحابي والمقطوع ما انتهى إلى التابعي، وهنا يريد بها يعني كلا النوعين الموقوفات والمقطوعات، كما يعني هو معلوم لأن هذا الباب أو هذا الأصل في باب الاعتقاد وباب أسماء الله عز وجل وصفاته لا يستدل إلا بالمقطوعات، لأن الأصل هو التوقيف على ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن معلوم عندنا وعند أهل العلم أن ما هو موقوف على الصحابي له حكم الرفع، وإن كان وصف سنده يعني وصف الإسناد يقال أنه موقوف، لكن عندهم كثير من الموقوفات لها حكم الرفع، وهذه طبعا الشرط لها شرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون يعني الرواية ليست مما يقال فيها بالاجتهاد في المسألة نفسها، والثاني في الصحابي في الراوي نفسه ألا يكون ممن يروي الإسرائيليات وله علم واطلاع على روايات الإسرائيليات، وهذا كذلك. من هذه عن ابن عمر، يعني مجاهد يرويها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومعلوم أن عبد الله بن عمر يعني هذه المسألة ليست مما يقال فيها بالرأي، وعبد الله بن عمر ليس ممن يعني عرف عنه رواية الإسرائيليات. نعم، ما مراده بالجنس؟ مراده في أمور الاعتقاد. نعم، لا نقول فيه إلا بما ثبت عن الله وعن رسوله. التوحيد إشارة إلى مبدأ والأصل العظيم عند أهل السنة والجماعة وعند الصحابة، فهو التوحيد. نعم، مراده الآن رحمه الله الاستدلال بمفهوم هذه الآيات، مفهوم إثبات الوجه يستدل بها على إثبات الصورة لله تبارك وتعالى، لأن هذه إشارة من كثير من أهل العلم أن الأصل في معنى كلمة الصورة للمعالم والأوصاف التي يوصف بها الوجه، فيكون لكل وجه صورة معينة بها يميز وبها يعرف، هذا مراده رحمه الله. نعم، ودعم طبعا هذا تأويل، يعني مرادهم ويبقى وجه ربك ذو الجلال، أي يبقى الذي ما يوصف بالجلال هو ذات الله تبارك وتعالى، أن الجلال والإكرام من أوصاف ذات الله عز وجل وليست من أوصاف وجه الله على الخصوص. هذا مراد، هذا قول الجهمية، وهو يعود يعني هذا القول وهذا التأويل الفاسد. نعم، للوجه. نعم، لذلك هناك أشارة في الأول قال ذواه، وهو يريد كلمة إيش؟ الذو هذه. نعم، واضح. ها؟ يعني جاء ذكر ويبقى وجهه، فالوجه ها مرفوع ربك، وجه ربك ها مخفوف مجرور ولا لا على الإضافة. نعم، فلو كانت ذو تتعلق بالرب كان ينبغي أن تكون ذي، واضحة؟ نعم.
وذكر
الله في بعض الإسلام
ولو كان
قوله من
جلال الله رحمه الله علمه
باللغة يا شيخ. نعم.
ولو كان قوله من جلال الشيطان مخلوطا بشريك الله في هذا الموضع لكانت اتخاذ من جلال الشيطان مخلوطا.
لأنه دائما يعني المضاف المضاف إليه والموصوف يعني يأخذ حكم من حيث الإعراب، الصفة تأخذ حكم الموصوف. دائما يقولون الصفة تتبع، درسنا في القواعد الصفة تتبع تتبع الموصوف من حيث الإعراب الحكم. نعم.
نعم.
يعني هل الجهمية عندما قالوا هذه الكلمة ما يعرفون انه الصفة تأخذ حكم الموصوف؟ لا يعرفون، لان اصلا هؤلاء مثال المخشري والرازي وغيره كلهم ائمة في ايش؟ في اللغة يا شيخ. بل كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله من غلو اللغة ويعني عدم وقوفهم عند الحد الشرعي في باب اللغة بل وغلوا فيه كثيرا وزادوا فيه وغلوا كثيرا، تسبب هذا الغلو في انحرافهم في باب الاعتقاد. فهم في هذه القاعدة التي احنا نحفظها في المدارس الابتدائية ان الصفة تتبع الموصوف، فهذه يعرفونها جيدا، ولكن هذه طريقتهم التمويل والتلبيس لتمرير قواعدهم وتمرير بدعهم وترويجها. نعم. نعم. وين الحجة يرحمك الله؟ نعم. الله أكبر. واضح انه من مفهوم الخطاب يعني في اللغة واضحة ومعلومة وبينة. نعم. إذا كان على كلام تأويله يلزمهم هذا اللازم ولا شك. واضح جدا من المنهج يبدأ بالنصوص الشرعية ثم باللغة ومفهوم اللغة ومنطوق اللغة ثم يبدأ بالإلزامات العقلية رحمه الله في محاولة إقناعهم ورجوعهم وتفهمهم. نعم.
لا
شديد رحمه الله عليهم تعبوا منهم يا شيخ. هؤلاء يعني أوذوا من قبل أهل البدع والأهواء. نعم. طبعا هو ذكر والغضب وبينها بهذه الجملة أن أهل السنة زعم في الجهمية أن أهل السنة وخبر إلى وين مشفتها شفها وين بعد خطفها شوف بقى كم سطر هذه مشبهة، يعني العبارة هكذا. وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة طبعا هم تبع الآفاء مشبهة،
وذلك يعني دعا عليهم بهذه الدعوة. لما؟ لأنهم قد أساءوا إلى أهل السنة وتشببوا يعني بهذه الأوصاف القبيحة، وهي كذب ولا شك وافتراء، تسببوا في صد الناس كثيرا عن منهج أهل السنة والجماعة. فهم يزعمون، وهذه لا شك قاعدة عندهم يعني من القواعد المقررة عند الجهمية، أن الإثبات على ظاهر الكتاب والسنة يقتضي التشريع. وبعضهم ما يجعل هذا قيدا، يعني بعض الأشاعرة يقيد الإثبات على مقتضى ظاهر الكتاب والسنة، بعضهم لا، بدون قيد، الإثبات يقتضي التشريع، بمعنى أن من أثبت لله عز وجل اسما أو صفة أو معنى أو فعلة أو حالة أثبتها لله عز وجل طبعا لورودها في الكتاب والسنة، وله عين هذه الكلمة والصفة تثبت أيضا في حق المخلوقين، إذن يكون قد شبه الخالق بالمخلوق. فأنت عندما تثبت أن لله عز وجل يدا وتثبت أن للمخلوق أيضا فقد شبهت. تقول أن الله عز وجل يسمع والمخلوق يسمع، إذا شبهت. إثبات العين تثبتها للخالق وتثبتها للمخلوق، إذا شبهت. النزول كل هذه الصفات ما دام أنها تثبت للمخلوق لا يجوز إثباتها في حق الخالق على الحقيقة، وإنما تروح تبحث لها عن معنى آخر. فإذا أثبتت ما هو ثابت في المخلوق أثبتها للخالق عز وجل من حيث لفظها لزمك التشبيه. طبعا التشبيه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، يعني يقررون ويلزمون أهل السنة بأنهم كفار. بما؟ بإثباتهم الصفات الواردة في الكتاب والسنة. وهذه القاعدة مضطردة عند عامة الجهمية. الجهمية الأصل أتباع الجهم بن صفوان، المعتزلة أقل منهم في التعطيل والتجاهم، والأشاعرة كلهم بلا استثناء مقرر عندهم هذه القاعدة. وهذه القاعدة بينا أظن في الدرس السابق أنها من أفسد القواعد. ليه؟ لأنها تعود على أهلها جميعا بعين الحكم، لكن باعتبار فرقة على فرقة أخرى. فالجهمية عندهم من أثبت الأسماء والصفات مشبه، المعتزلة عندهم من أثبت الصفات فهو مشبه، وهم يثبتون الأسماء. فالمعتزلة عند الجهمية مشبه، الأشاعرة يثبتون بعض الصفات فهم عند المعتزلة أيضا مشبهة. فهذه القاعدة يعني تأكل الأخضر، يعني تجري أو يعني يجرى لازمها على جميع. وأهل السنة والجماعة كذلك عندهم إثبات ويثبتون الأسماء ويثبتون الصفات. فالشاهد كل من أثبت عندهم فهو مشبه، وهذه القاعدة لا شك من أفسد القواعد، ولكنها ماضية فيهم إلى يومنا. يعني السنوسي من المعاصرين قبل قرن وقليل من الزمان، واللكاني وغير اللكاني وصاحب كل هؤلاء صاحب جوهرة التوحيد ومن شرح جوهرة التوحيد معاصرون إلى يومنا هذا، يلزمون مذهب أهل السنة والجماعة بأنهم مشبهة. ليه؟ لن يقول لك أثبت. طيب أنت أيضا أثبتها، حتى أنت أثبت الأشعري، أنت تثبت الأسماء، فأنت عند المعتزلين مشبه. فإذا تثبت بهذا كما يعني تلزمنا بهذا الحكم فإنه
يلزمك من وجهة النظر الاعتدالية، من وجهة نظر المعتزلة يلزمك هذا الحكم، فهذا دليل على فساد هذا الحكم وبطلان هذا الحكم شرعا وعقلا، ولكن والله لا شرع ولا عقل. نعم، طبعا هم عندهم الحجة أن الإثبات يخالف ايش؟ التنزيه. لذلك أنت مشبه، والمشبه غير منزه. التنزيه واجب والتشبيه كفر حرام، فأنت يعني ما نزهت بل شبهت ووقعت في الكفر، كما قرروا أنهم أن الحنابلة وأن أهل السنة وقعوا في باب من أبواب الكفر في باب أسماء الله وصفات الله، وهذا طبعا أعظم الكفر، أعظم الكفر ما يكون كفرانا يتعلق بربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فلذلك عندهم لا، يقول لك الآخر هو نفي التشبيه، فنفي التشبيه عند الجهمية يقتضي نفي الأسماء والصفات، نفي التشبيه عند المعتزلة يقتضي نفي الأسماء دون الصفات، نفي التشبيه عند الأشاعرة يقتضي نفي بعض معاني الصفات على حقيقتها دون الصفات الأخرى. كل هؤلاء نفي التشبيه، وقلنا هذه الكلمة لا شك هي من القواعد الأساسية والبينة والمتقررة عند عامة أهل الإسلام، يعني كل المسلمين اليوم يقولون وجوب التنزيه وتحريم التشبيه، لكن سبحان الله البدعة وشؤم البدعة وشناعة البدعة وشناعة المبتدعة وشؤم المبتدعة جعلت هذه الكلمات التي هي قواعد متقررة عند الجميع جعلتها من الألفاظ المجملة كما أشار إليها شيخ الإسلام. فلذلك نفي التشبيه نقبلها من السني ولا نقبلها من أهل البلاد. يجي المعتزلة يقول في الأصل عندنا نفي التشبيه، تقبلها منه؟ ما نقبلها، لأن نفي التشبيه عنده يعني ماذا؟ القاعدة واحدة، نفي التشبيه عندنا وعندهم، لكن نحن نعني بها شيئا وهم يعنون بها شيئا آخر، فهذه أصبحت من الألفاظ المجملة، اللفظ واحد ولكن لها عدة معاني وعدة مثلات بحسب عقائدهم وحسب اللوثة التي في عقولهم و يعني تصوراتهم في باب أو فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فهذه من أعظم المحكمات صارت لفظا مجملة، نفي التشبيه. كذلك وجوب التنزيه من أعظم المحكمات لكن صارت من جنس الألفاظ المجملة كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن كل من يشاء ويعني بها معنى آكلا لا يقبله الفريق الآخر. الجهمية لها معنى، وعند المعتزلة لها معنى، وعند الأشاعرة لها معنى، وعندنا قطعا لها معنى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى السنة وأهلها. نعم،
جاءنا بسم الله عليه وسلم
لا شك. نعم،
وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه سنية الكفاية، ونجد شرحا تسمع العمل والعمل، فنذكر من جنس اللغة الشائعة بين العرب، هل يقرر لكم تشبيها على اهل الاذان ومسلمي السنة؟
كان يريد رحمه الله الان الذكر عن أهل السنة، ويريد أن يبين بطلان هذه التهمة كون المثبتة مشبهة. لذلك احنا نقول هم عندهم الإثبات يقتضي التشبيه، احنا ايش نقول؟ والله الإثبات إذا كان إثباتا على طريقة الكتاب والسنة لا يقتضي التشبيه، لأن الذي أوجب عليك التنزيه من؟ الله، ليس كمثله شيء، هو الذي أوجب عليك الإثبات. وين؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاللي أوجب عليك التنزيه هو الذي أوجب عليك الإثبات، فكيف يكون في الإثبات مخالفة للتنزيه ويكون فيه تشبيه لله تبارك وتعالى. كلام واضح. إذا أنتم تزعمون طبعا إذا نبي نستعمل معكم اللازم يلزمكم شيء عظيم جدا، يلزمكم أن الله تبارك وتعالى فيما أمر وأوجب على الخلق والعباد تعالى يأمرنا سبحانه وتعالى بالإثبات، ويأمرنا سبحانه وتعالى بنفي التشبيه. وهم يقولون ما يمكن الجمع بين الإثبات ونفي التشبيه، لأنه عندهم كل من أثبت فقد شبه. ما دام أثبت إذا أنت ما نفيت التشبيه، فكيف ربنا عز وجل يأمرنا بشيء ويأمرنا بما هو إيش مضاد له؟ فيجب بكلامكم يا أيها الجهلة كما يقول رحمه الله أن في كلام ربنا تعارضا تناقضا. والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. القرآن اللي أمرك بالتنزيه أمرك إيش؟ بالإثبات. أنا معناه الإثبات لا يقتضي، لكن مو الإثبات، مو الإثبات اللي في ذهنك، الإثبات المشروع. إذا أثبتت الإثبات المشروع المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يقال فيك أنك شبهت وأنك خالفت التنزيه لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. ايضا يعني الواحد يقول الان اول الشيخ والى الان ما جاء عند ذكر حديث الصورة ولا لا؟ طبعا راح نعرف العلة لان الشيخ اصلا ايش يضعف يعني الامام ابن خزيمة رحمه الله يعني يضعف هذا الحديث لا شك، لذلك سبحان الله ما اعتمدها. والا يعني في اي كتاب اخر يعني يراد به اثبات الصورة لله تبارك وتعالى اول ما يبدأون بذكر احاديث الصورة، لانها نص في الباب. ودائما معلوم يعني عند ابن خزيمة وعند غيره انه النص مقدم على غيره، ولكن هو اخر هذا النص راح يذكره في الاخير، يذكره في اخر الباب. ولكن شوف هو يعني الان يعتبر نفسه انه ايش انتهى من اثبات الصورة لله تبارك وتعالى رحمه الله. دل لا شك كما يعني يذكر مشايخنا ومن الاخطاء، هذا دليل على انه كل يؤخذ من قوله وينترك، ما في كلنا راد ومردود ومردود عليه. هذا امام الائمه ابن خزيمه رحمه الله، شوف كيف ما كيف شدته على اهل البدع والاهواء وعلى اهل التاويل على وجه الخصوص، ولكن جاء في هذه المساله واول. قلنا شيخنا شيخ محمد كيف قال الا تعلم ان لكل جواب كبوه؟ هذه هي هذا الباب، هذه يعني كبوة إمام الأئمة رحمه الله رحمة واسعة. الشاهد هو مراده أنه الصورة والوجه يعني يقال للوجه صورة معينة فتعرف أنه هذا وجه فلان وهذا وجه، بما بالمعالم التي تتحدث بها الصورة وتتميز وتفرق بين صورة فلان وصورة فلان. هذا احنا اليوم اذا شفنا صورة يعني مثلا دابة او صورة اسد نفرق بين صورة الاسد وبين صورة الدجاجة مثلا. لما في معالم معينة في وجه الاسد وفي معالم معينة في وجه الدجاجة، فالمعالم اكتفى بالمعالم التي ذكرها السبحان وانه ذو الجلال والاكرام ونار ونور وحجاب، اكتفى بهذا رحمه الله على الاستدلال بالصوره. والايه راح يذكرها يعني راح يذكرها نعم، هذا يكررها هنا مرة أخرى. فيقول ذواه أي ذو الوجه بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ونهى عنه الهلك، لأنه مراده الآن كما قلنا رد التهمة تهمة أهل البدع والأهواء على أهل السنة. لأنهم يقولون ماذا أثبت أن لله وجها وتثبت أن المخلوق الفلاني له وجه وله صورة وتثبت صورة لله، إذا أنت شفعت بين الخالق والمخلوق. يعني بيقول لهم يا أيها يعني وين العقول؟ من يقول أنه إذا أثبتنا أن لله عز وجل صورة ووجها ولهذا المخلوق صورة ووجها شفعنا بين الخالق وبين المخلوق؟ هل الاستدلال يعني الآن استدلال الإنسان ورد ايش الجهمة وبيان فساد قولهم وفساد لازمهم، انه هذا اللازم من اللوازم ايش الفاسدة. نعم اقرأ ايش هذه كلها يعني صفات ايش للوجه. نعم هذا يقول هذه الصفات يثبت بها ذكر ان لله عز وجل صورة. نعم هذا الفرق الاول. اذن في فروق، صحيح نقول هنا وجه وهنا وجه وهنا صورة وهنا صورة، لكن الفروق الفروق كثيرة جدا، فأين التشبيه؟ نعم لا شك ولا تحرق لأحد شعرة. نعم هذا كله تفريق بين ما يثبت في حق الخالق ويثبت في حق المخلوق. نعم
ونقول في موجود من
واضح. يعني ما في اتفاق بين ما يذكر في حق الباري عز وجل وما تتجلى من المعاني العظيمة التي تليق بالله عز وجل مع ما ثبت في المخلوق إلا من باب الاسم نفسه اللفظ نفسه. أما المعاني وما وراء هذه اللفظة ناشا والحقائق تختلف اختلافا بينها. نعم مراد هو إيقاع اسم الوجه. أيوة هذا موضع الاتفاق، وإلا فجميع المعاني الأخرى والاعتبارات الأخرى محل اشتراك واختلاف. نعم
كما سمى الله وجهه وجها ولو كان تشبيها بكلماتنا لنحن من الله ان الملك
اجعل. شوفوا الالزام الثاني، اذا الالزام الاول في التفريق بين المعاني والحقائق المتعلقه بذات الله عز وجل وكذلك بوجهه وصورته وبين ما يتعلق بمن؟ بالمخلوق. والفرق لا شك واضح وجلي، فليس فيما يطلق في حق الله عز وجل والمخلوق الا ايش اتفاق الله. والقاعده ايش تقول؟ والاتفاق في الالفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني. والان يؤكد لهم هذا المعنى لو كان الاتفاق في الألفاظ يلزم منه الاتفاق في المعاني يلزمكم هذا الثاني الذي سيذكره ها؟ ولا أحد منهم يقره ويريده. نعم. نقول ولا ما نقول؟ ها الخنازير والكلاب والسباع لها وجوه ولا ما لها وجوه؟ وأنت يا أيها الجهمي ها لك وجه. احنا نثبت انك انت لك وجه ها والخرز والخنزير له. فهل في هذا يعني شبهنا بين وجهك وبين وجه الخنزير؟ ان كان ذاك يلزم فهذا يلزم. اذا وجهك ووجه الخنزير متشابهة. نعم. وهذه ما يحبها. اذا كما تنفي هذه يجب عليك ان تنفي. ليه؟ يقول العلماء بل هذه الثانية اولى من تلك. يعني ان كنت تدعي المشابهة باطلاق نفس اللفظ ففي هذه المشابهة اقوى واحرى عن الاولى. ليش؟ قالوا لان هذا مخلوق ومخلوق والاتفاق يتفقون ما كان وبعدين كان وما في بهاء وما في كذا وكله متعرض للفناء. يعني مواطن الاتفاق بين وجهك يتحمي وجه الخنزير مواطن الاتفاق كثيرة جدا بينما ما في موطن اتفاق بين ما يضاف الى الخالق عز وجل ويضاف الى المخلوق. واضحة؟ نعم.
عندما تزعمون ان من اثبت وجه الله فقد شبهه بخلقه. لا اله الا الله. نعم.
من الشك المشبه وجهه بوجه ما يفهمه والعشر بعده تصديقه ويصدق
امره. لا شك. نعم. راح يقول له روح انت اللي وجهك وجه الخنزير انت وابوك وجدك يا رب. نعم. ولست احد من
العقل يفهم على قائل المشبه وجه الملك وجه العالم
واضح. ها يعني معناها لازمكم من اللوازم الفاسدة فكيف يلزم ان يقال لنا بحسب قواعدكم الفاسدة اننا مشبهة. نعم. يعني مواطن الاتفاق كثيرة جدا. نعم.
ولا
يكون الله ممكن يعقل على عين الحسن بل يعقل وجهه شبيه بوجه الخنزير
ولا حسن
بل يعقل ولا ممكن
عن القرد احسن من عين الحسن. ما ولا يكون
الله
ممكن يعقل على عين الحسن بل يعقل وجهه شبيه بوجه الخنزير.
نعم.
فإذا
هنا الآن لفة أخرى على من على أهل التأويل. الكلام الأول بالمعطلة الذين عطلوا، وأما هنا يعني جاء وعرج على أهل التأويل اللي هم الأشاعرة. نعم. الذي تلوّن
من كتاب الله ومن أخبار الله ومن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول بعض وجه الحال والتوق والإنصاف وجعل الحجاج على البيت مع قومه وعلى الله وقول العرب وفي قول السلام وجه الحال والتوق.
هذا مثل ما تقول كلام إكمال وجه، يعني شنو؟ ما له معنى، لا قيمة له. نعم، فهم مرادهم من وجه الله هكذا. نعم، لكن كيف تصرف ما نعرف. نعم، سبحانك ربي. نعم. رحمة الله عليه، ها سفيه جدا، ها ويعني يخرج يعني فضائحه. نعم، بالمناقيش. نعم، لماذا هم هربوا من ماذا؟ هروبهم من تشبيه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق، يريدون التنزيه. ولكن كلامهم يعني يلزم، وبل يقررون انك اذا اقبلت الوجه للخالق عز وجل فقد شبهت. وين سبحانك ربي لا اله الا انت، يعني وقعوا فيما هو اشر مما فروا منه، ارادوا التنزيه ولكنهم اخطاوا الطريق. نعم، لا نجهوا ولا اهل، يعني لا اصابوا تنبيها، لانه دائما يعني مثل ما يذكرون العلماء الان احنا نتكلم في صفه من صفات الله عز وجل، والباب الذي هو الايه اللي احنا وياك بصدد تفسيرها وشرحها، الايه فيها صفه من صفات الله، او الحديث يتعلق بذكر صفه من صفات الله، هو بمجرد ما يسمع هذه الصفه لله عز وجل، يعني مثلا يد الله فوق ايديه، ها يد، سبحان الله، عقله كله وين راح؟ راح اما هنا واما هنا. يا البهيمة، ها يد الله، ليه؟ لماذا لم تقطع هذه النظرة؟ ها اي كلمة تقولها استواء الله، ها صح، شاف ايش استواء نفسه او استواء غيره فورا يقول لك آه ليه؟ يقول لك يا أخي الاستواء، يعني العرب تقول استوى الرجل على بعيره على دابته، استويت على العرش، استويت على كرسيه، والإنسان شو ودانا عند الإنسان؟ لا يفهمون ولا يفسرون آية من آيات الصفات ولا حديثا من أحاديث الصفات إلا بعد عرض هذه اللحظة نشف أو الصفة على ما يعرفه في المخلوق. هذه عند تنزيل، هل في قلبه تنزيل؟ مش احنا نتكلم عن الله، انت تروح تنزلها وين؟ في المخلوق. لماذا؟ فرق عظيم جدا بين الخالق وبين المخلوق. اين التنزيل؟ والله ما عندك تنزيل، فانت لا اخذت التنزيل، بل مرض التشفيه واضح في قلبك او ذهنك، بمجرد ما تسمع شيء عن الله تروح ولا تدور، تدور في المخلوق في تشفيه ولا ما في لوثة، كما يقول ابن القيم رحمه الله اللوثة، الوباء موجود، يعني اصيبوا بهذه اللوثة، هذا المرض. لا ينظرون الى صفة من صفات الله الا باعتبار ما يعرفونه في المخلوق. هذه اللوحة موجودة، انت اذا روح عارف نفسك انت فيك وباء، وبعدك لا تنظر الى صفة من صفات الله الا بما تعرفه في المخلوق، فلا تنفي عندك، وثم ايضا ما اثبت ما اوجب الله عز وجل عليك، فانت فاقد التنزيه، بل انت مثل ما قلنا تقول يكفي تصاب بالعمى ولا تلتفت هذه الالتفات الى يدك او يد غيرك يا عبد الله، لانك ربطت بين الخالق وبين ذهن المخلوق، والاصل ليس كمثله شيء. نعم نعم.
من زعم ان راح قومي والمصاب قوم العرب والاسلام وجه التوبه وجه النار
نعم
على راسكم وجه الله، اليس قد شكا على راسكم وجه الله لوجه الموتان؟
الله اكبر الله اكبر رحمه الله.
نعم اذا جاءت لنا من صار عن اهل السنه ولا صار قائلا كتاب ربي ومسند النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بعباده ان الله يبصر ولا رائع انهم شكلوا العباد صائمهم من المصلين
لا شك ابدا.
نحن نثبت لطالبنا جل وعلا صفاته التي وصف الله عز وجل بها نفسه بمحكم تنزيله او على ابناء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
واضح ايضا انه يعني مما يريد ان يقرر انه عدم التفريق بين الكتاب الذي ذكرنا يعني التوقيع و يعني اعمال النصوص تقديم النصوص ثم ايضا عدم التفريق بين القران وبين بين السنه. نعم هذا هو المذهب.
ونقول كلام ثم الموجود في كل عاقل نقول ليس الشفاء في الوجه ادخال العباده الى الوجه عند ذوي الفكره والسمع نقول شبه وجه الخالق لوجوه او
شبه وجه الخالق لوجوه بني ادم. شوف التعليق اقرا التعليق تحت يا شيخنا علق شيخنا رحمه الله. ايوه يقول بل هو محظوظ ان كنا يعني نريد ان نغض الطرف عن هذه الكلمه لكن جاءت هذه الكلمه ايضا في طبع الشيخ الغراس ذكرها الشيخ الغراس. وهنا مساله من مسائل يعني هؤلاء المبتدعه، لكن المصيبة أن الكلمة هنا قالها من المحقق اللي هو الشهوان، وأيضا قالها الشيخ الفراس رحمه الله في نسخته اللي عنده طبعة الفراس راح يشوفها. أيضا يقول بل هو محض اشتراك في عندكم التعليق. هذه الكلمة هنا علق يعني شيخنا الشيخ أحمد عليه رحمة الله يعطيك كنا وقفنا قال لا ليست من الاشتراك. هم الجهمية والأشاعرة الآن على وجه الخصوص عندما تقول يعني وإذا أقمت عليه الحجج العقلية والحجج الشرعية في أي صفة من صفات الله عز وجل وعيش هذه الصفة أو اللفظة تقال في حق المخلوق يقول لك إيه خلاص إذا هذا من باب الاشتراك. ما معنى الاشتراك؟ أنه لفظة واحدة وهي مشتركة في الإطلاق على الخالق وعلى المخلوق. هذا احنا نقول وجه الخالق عز وجل ونقول وجه المخلوق، نقول لله عز وجل وجه ونقول للمخلوق وجه، يسمونها اشتراك. وهذه الكلمة طبعا مثل ما قلت هنا قالها من؟ قالها كلا اهل التحقيقين على هذا الكتاب الشيخ ما قالها، يعني ابن خزيمة رحمه الله بريء منها ما قالها، بل ابن خزيمة قرر أن الأصل باعتبار هذه الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق النظر في المعاني والاعتبارات والأوصاف والمعاني والحقائق والأصل التحريف، وأن الاتفاق في الألفاظ لا يلزم منه الاتفاق في المعاني والحقائق. هذا قاعدة قديمة عند أهل السنة، لكن جاء الأشاعرة وحاولوا أن يدخلوا هذه الكلمة
ويأما يجيب لك مقدمة يقول لك ايه نفس اللفظ. اذا اللفظ كان يطبق على الخالق والمخلوق لفظ مشترك اللفظ. طبعا العلماء الذين تنبهوا لمثل هذا الدس والتدليس والتلبيس رفضوا بشدة. ماذا يريدون؟ طبعا تقرر عند يعني اهل العلم في اللغة والمنطق وغيره ان اللفظ، ودائما العرب معروف الناس تقرر لفظة لما للدلالة على معنى معين، فتعرف ان هذا اللفظ وضع لهذا المعنى باب شباك، ما في عاقل الا ويفرق بين الباب وبين بين الشباك. الالفاظ وضعت للدلالة على معان. يقولون ان نسبة الالفاظ وارتباطها بالمعاني خمسة اقسام في الدنيا كلها في كلام العرب كله بحسب الاستقراء. وجدوا ان اللفظ تقسيمه او وصف اللفظ في دلالته على المعنى تنقسم الالفاظ من حيث دلالتها على المعاني الى كم؟ قل هكذا، قل خمسة. طيب يقولون ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان. ونسبة الألفاظ للمعاني عند العرب كله، تبحث في كلام العرب من أوله إلى آخره، العلاقات بين الألفاظ ومعانيها كم؟ خمسة، ما في ستة في الدنيا، بل حتى هذه الخمسة فيها نظر، يعني فيها توسع، فيها توسع. ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان: توافق، تشكك، تخالف، والاشتراك، عكسه الترادف. هذا من الأمور الدارجة عندنا، نعرف الترادف ولا لا؟ يقال هذه كلمة ترادف، حتى يسمونها المربعات، هذه الكلمات المتقاطعة ايش يسمونها؟ يجيب لك كلمة مرادفة لهذه الكلمة. تعرفون شيء من المترادفات؟ يقول الحبيب اقعد واجلس، هذه على انها من ايش؟ مشهور عندنا، صح؟ مشهور عندنا انها ايش؟ هذه الكلمة ترادف. ما معنى المترادف؟ يعني كلمتان او اكثر وضعتا على معنى واحد. يقول شيخنا الشيخ حماد: ليس في لغة العرب ترادف ابدا. العرب لغويين. احنا اليوم لا يا شيخ، اليوم اللغة العربية الله يرحمها يا شيخ، اليوم اللغة العربية الله يرحمها، واللحن صح اللي يجيك تقول له ابعد وتقول له ايش؟ اجلس، اقعد واجلس. واحد عند العرب الاولين ليس كذلك. لذلك يقول هذه التقسيمة القسمة الخامسة هذه غير موجودة في كلام العرب. ليس في كلام العرب، ما يمكن العرب الاولين يحطوا كلمة، يعني يضعوا كلمتين للدلالة على ليش؟ فاضين؟ يعني يبحثون عن الحيل والغاز سمعت. فيفرق العرب قديما بين اقعد وبين اجلس. فكلمة اجلس لا تقال الا في حق الواقف، القائم يقال له اجلس. اذا قلت للقائم الواقف اقعد، العرب الاولين يضحكون عليك. لكن احنا كلنا تفضل ابعد، ليش واقف؟ تفضل ابعد. اقعد ما تستعمل الا للمضطجع، النائم المضطجع تقول له ايش؟ صحيح الصوره بعدين واحده، كونه يكون جالس قاعد، لكن لا يقال اقعد الا للمضطجع، ولا يقال اجلس الا للقائم الواقف. فهل عند العرب ترادف؟
ترادف نسبي قليل، وهذه النسبة لا بد منها، لكن ترادف كلي ما يمكن. عند الانجليز موجود وعند الاجانب موجود، اما في العرب شيخ العرب الاولين ناس اذكياء وناس يعني ما يعبثون بلغتهم، فوضعوا الفاظا وكمت لفظ وضع له دلاله وله معنى. الشاهد نرجع لكلامنا او نرجع للتقسيم الذي ادخله والذي قرره الشهوان، وايضا قرره قبل ذلك الشيخ محمد خليل حراس رحمة الله عليه ورحمة الله على مشايخنا جميعا. طبعا شيخنا الشيخ حماد قال لا قف ما في اشتراك. ايضا هذا الباب يعني ولد منه، لان هذه التقسيمات، ودائما شوف الشيء اذا قسم من اعرف انه وراء تقسيم من ممكن يكون تقسيم استقرائي سني يشبه مصدر، لكن الخالق بالتقسيمات انه وراها مبتدعة يتسترون بهذه التقسيمات لتكي بدعهم وترويجها. فزعم ان اطلاق كلمة الوجه واليد والعين والسمع والبصر والنزول ولكل هذه الالفاظ مدام تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق واللفظ نفسها، هذا كله من باب الاشتراك اللفظ. ورد عليهم اهل السنه قالوا ابدا والله ما هو من باب الاشتراك. ليه باب الاشتراك اللفظي يا عبد الله انتبه يا طالب العلم انتبه، لانه لولا هذا الباب باب الاشتراك اللفظي لما استطاعوا ان يعني يوغلوا في التأويل، ولما تقرر عندهم باب الحقيقة والمجاز. يعني الاشتراك باب دخلوا منه على ماذا؟ تقسيم الالفاظ من حيث معانيها الى حقيقة والى مجاز، ومن ثم عبثوا عبثا عظيما جدا ولعبوا بالالفاظ ومدلولاتها بين الحقيقة والمجاز، فصاروا الى التأويلات الكثيرة والتحريفات العظيمة على نصوص كتاب ربنا وسنة نبينا. كل هذا من باب، لذلك اياك ان تحسن بهم يا اخي لفظ مشترك. يقول لك يعني صح مشترك يعني يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق، لا اياك ان تحسن بهم الظن. ما معنى الاشتراك عند العرب؟ هنا نتنبه الاشتراك نعم لفظ يطلق على عدة معاني. لفظ اللفظ واحد، لكن المعاني متباينة. لذلك قال والاشتراك عكسه الترادف. الترادف كل عدة ألفاظ والمعنى واحد، الاشتراك اللفظ واحد لكن المعاني متعددة، بخلاف الترادف ألفاظ متعددة والمعنى واحد، وهنا لا اللفظ واحد والتعدد في المعنى. فقالوا هذا من باب الاشتراك اللفظي. لا اخذوه من بليه، لان اللفظ واحد نعم ولكن المعاني متباينة، ما في علاقة بين المعنى الاول والمعنى الثاني. مثاله عندهم كلمة العين، هم يقول شوف العين من الألفاظ المشتركة. ليه؟ لأن العين تطلق على العين الباصرة التي بها يكون الإبصار، وتطلق على عين الماء، الماء إذا نبع هكذا شو قال؟ عين عين عذاري وعين مدري ايش وعين كذا عين. وتطلق العين على اصل العنصر الصافي بلا شوائب، عين الذهب يعني الذهب الخالص الغير مشوب والغير مخلوط بشيء. وتطلق العين ايضا عند العرب على الجاسوس الذي يرسل لي يعني يعش ويتجسس ويرى ويأتي بالأخبار. يقال عين الملك له عيون يطلقها في الليل في الشوارع والطرقات والمدن والقرى ويأتون ايش يأتون بالأخبار والأحوال. عين وايضا يقال عين الشمس. يقال لما يقال يقال فقال شوف كلمة العين الكلمة واحدة لكن المعاني معنى شرق ومعنى غرب. قال لك كذلك لفظ الوجه ولفظ اليد بين الخالق والمخلوق مثل هذا معاني متباينة. لذلك أول يد الله عز وجل بالنعمة أي يد الله عز وجل بالقوة بالقدرة سبحان الله. وهذا التأويل عندهم منين؟ من باب هذا لفظ مشترك بين الخالق وبين المخلوق لكن المعاني متباينة يعني ما في أي وجه من وجوه المعنى على اتفاق بين الخالق وبين المخلوق. نقول له لا ليس الأمر كذلك ربنا عز وجل. ويكفينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما ذكر يعني رؤية الله وبصر الله وسمع الله أشار إلى بصر نفسه وإلى سمع نفسه. فعندما نقول الله عز وجل له بصر له يرى ونثبت العين لله عز وجل نريد أنه إيش الإبصار يراد بها الإحاطة بالمرئيات والسمع يراد به إدراك الأصوات والمسموعات. وهناك قدر متفق عليه بين الخالق والمخلوق في هذه الصفات لكن المخلوق يرى من الأصوات من المصدرات والمرئيات ويدرك من الأصوات ما يناسب حاله. والخالق عز وجل يحيط سمعه كما قالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. الشاهد سمع الخالق لإدراك المسموعات والأصوات والأقوال وغيرها وسمع المخلوق أيضا يقال فلان يسمع وفلان يسمع وفلان أول عين فقد سمعه يعني شو فقد سمع ما عجبك الأصوات. طيب هذا الباب ايش يسمى عند العرب؟ ما هو اشتراك لفظي؟ لا هذا الباب عند العرب يقال له ايش تواطؤ هذا اللفظ تواطأ في شيء يعني اتفق في شيء من المعنى والحقيقة ولكن لا يلزم منه الاتفاق في كل المعنى وكل الحقيقة. مثاله كلمة نور نقول نور الشمس ونقول نور القمر ونقول نور الكواكب ونقول نور اللمبة أنوار. كلمة النور واحدة هل النور في الشمس والنجوم والكواكب والقمر والنيون واحدة لكن أصل الحقيقة واحدة. ما معنى النور والظلمة؟ الانكشاف عن ظلمته تكشف الظلمة ضد الظلمة. ولكن التفاوت عظيم بين نور الشمس وبين نور الشمعة. صح الشمعة لها نور والشمس له لكن شتان بين نور الشمس ونور. فعندما نقول سمع الخالق وسمع المخلوق تواطؤ وليس لأن الاشتراك اشتراك كلي في أصل الحقيقة وأصل المعنى بينما التواطؤ لا
التواطؤ على قدر معين في اصل المعنى واصل الحقيقة، مع العلم بانه لن يكون هناك اتفاق وتواطؤ في كل المعنى وكل الحقيقة، كما النوم لا كما العين، كلام واضح. لكن هم ما لا يريدون، يقول لك اشتراك وتمشي والله على ان الكلمة تطلق مشتركة بين الخالق والمخلوق، تروح تمشي عليه بكرة ما دام اشتراك. تعال نعرف الاشتراك وش معناه، الاشتراك معناه كذا. اذا هيا احنا نعرف ان اليد في المخلوق هذا العضو، وهذا هذه الجارحة، اذا لابد من ما دام اشتراك اذا المعنى غير اليد التي نعرفها في المخلوق، اذا لابد من تأويلها تأويلا بعيدا جدا عما نعرفه في المخلوق. فتح باب ايش التأويل، وفتح باب الحقيقة والمجاز كلها من هذه الكلمة. وهذه الكلمة كما قال شيخنا، طبعا شيخنا علق على الشيخ محمد سليم الراس رحمة الله عليه، قال هذه الشيخ قالها من وعلق كلمة دائما عند اهل العلم يقولون يعني فلان اخطأ، وهذه من الرواتب اللي فيه. ليش رواتب؟ بل الشيخ خليل الراس رحمه الله لا شك درس هذه العلوم كلها، بل كان من اهلها ويعرفها حق المعرفة، ثم رجع وترك هذا. مثل كلمة شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله على ابو الحسن الاشعري، ابو الحسن الاشعري احيانا يستعمل كلمات في الجدال والمناظرة والمناقشة والمحاورة مع المؤول ومع الاشاعر وغيرهم، فيستعمل كلمات ليست من كلمات اهل السنة. فقال شيخ الاسلام انه صحيح تاب ورجع، لكن بقيت فيه رواتب 40 سنة معتزله، وكم سنة كلاب ما تبقى فيه رواتب الا تبقى فيه. فقال الشيخ هنا عن الهراس انه هذا كان القول بالاشتراك باب خطير، ولد منه المبتدعة الاشاعرة على وجه الخصوص في التفريق بين الالفاظ من حيث الحقيقة والمجاز، ومن ثم فتح لهم باب التأويل. فنقول بل هو اكتب عندك هنا، قل بل هذا الذي يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق هذا من باب التواطؤ اللفظي، هذا من باب التواطؤ اللفظي لا من باب الاشتراك اللفظي. ليست الفاظ مشتركة بل هي الفاظ متواطئة تتكت في اصل المعنى، علم الخالق وعلم المخلوق. العلم ضد الجهل والمعرفة والإفراد، العلم فلا شك هنا علم وهنا علم، لكن شتان بين علم الخالق وبين علم المخلوق، كما ذكر رحمه الله رحمة واسعة التفريق بين وجه الخالق ووجه المخلوق. هذا وجه يعني يليق بذات الله، وذاك وجه يليق بذات المخلوق المفتقر الفاني. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم حفظتم البيتين. ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف. نعم فإياك أن تقبل من أحد أن هذه من الألفاظ المشتركة، لا ألفاظ متواطئة وليست دائما. تذكر هذا المثال العين، وتذكر ايش النور، نور الشمس ونور الشمعة، نور ونور كلاهما ضد، لكن شتان بين النور وبين النور من حيث الحقيقة ومن حيث كل المعنى. نعم وإحاطة المعنى. نعم اقرأ يا شيخ. يعني من صفات يعني أهل الموت. نعم
أنا أعلم أن الله
وتكرار اللفظة في أكثر من مصدر هذا دليل على أنه لا يصار إلى المعنى المجازي، بل يجب أن يصار إلى المعنى الحقيقي. الرحمن على العرش استوى جاءت في كم آية؟ في 7 آيات، وجاءت في أكثر من 25 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أكثر من هذا يبون تكرار؟ ومع ذلك يقولون لا يجوز، إياك أن تعتقد أن الرحمن على العرش استوى بالمعنى الأول اللي هو المعنى الحقيقي. مصيبة يا شيخ. ليه؟ قال لأن الاستواء من استوى. يا أخي احنا نتكلم في باب صفات الله، ليش تروح من؟ ليش تروح للمخلوق؟ يقول من كل من استوى على شيء فإنه ها محتاج لما قد استوى عليه. نشيل عنك اللي أنت مستوي على شجر بيت الطين، أنت محتاج. فإذا قلنا الرحمن على العرش والعرش مخلوق، إذا الرحمن بحاجة إلى المخلوق. سبحانك ربي العظيم. وسبع آيات في القرآن وزيادة على 20 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهم يقولون لو كررت مرة، لذلك شوف ابن حجر رحمه الله لما يقول لك فلان ثقة ثقة، طبعا هذه اوثق بكثير مما قيل فيه فلان ثقة. فالتكرار مرة واحدة تغني كل هذا. وايضا يقولون بوجوب المصير الى المعنى المجازي وعدم جواز تقرير المعاني الحقيقية لهذه النصوص. ليش؟ لأنهم فورا يترجمها وين؟ استويت على الشيء، إذا أنت محتاج إلى هذا الشيء الذي استويت عليه، والاحتياج في حق الباري عز وجل ممنوع ولا مسموح؟ الله غني عن كل خلقه. تأويلات ومعاني فاسدة، لكن كلها يعني كما يقول رحمه الله أين الحجاب وأين العقول؟ نعم. طبعا لا شك هذا هو يعني قول جمهور اهل السنة على ما حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين، كلتا يديه. لكن معروف الرواية التي جاءت عند الإمام مسلم عندما ذكر أنه ثم يطوي الأراضين بشماله، ذكر السماوات ثم ذكر الشمال. وفي رواية أخرى وقال وبيده الأخرى، ذكر وجعلها مبهمة أخرى. وتوفيق أهل العلم بعضهم طبعا رد على حديث الإمام مسلم وبأنها رواية يعني شاذة أو رواية ضعيفة. والحق أن الجمع دائما الأصل عند أهل السنة والجماعة أنه إذا أمكن الجمع فالجمع أولى، الجمع أولى. كثير من مشايخنا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين هذا دليل على جواز إطلاق لفظ الشمال على اليد الأخرى، ولكن القول أن يمينه يمين وأن شماله أيضا يمين سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والأصل في كلمة اليمين اليمن والقوة والقدرة والأصل، والمسألة كلها من باب أن الله تبارك وتعالى من حيث القدرة، كما ذكر أن الله عز وجل يعني يطوي السماوات ويطوي الأراضين يعني بيده وبيده الأخرى. ولكن مثل ما قلت الجمهور وقف وقال ما نستعمل كلمة الشمال، وإن جاءت في يعني رواية الإمام مسلم ومن أراد أن يقولها فنقول ما دام القول يعني قال به الإمام مسلم رحمه الله وقال به أيضا بعض أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، فنقول المسألة كلها المراد أن كلتا يديه على قوة واحدة لا كما هو معلوم، وهذا المعنى الذي أراده نبينا عليه الصلاة والسلام، أن لا يتوهم أن اليد الأخرى ضعفا أو أقل قوة من اليد اليمين، بل كلتا يديه يمين لو أخذنا منه باليمين سواء أخذه باليمين أو باليد الأخرى، فهذا الذي نقوله. المراد أنه الإطلاق الشمال على اليد الأخرى وعلى ما يقابل به اليمين ممكن يكون، ولكن كلتا يديه يمين أي كلتا يديه. طيب ليش قال عن اليمين أنها يمين كلتا يديه يمين؟ المراد يقولون أنه إشارة إلى معنى زائد على مجرد إيش قضية الجهة وقضية إثبات الله، ليس هذا المراد، وإلا ما يقال باليمين هو يمين، لا شك أن اليمين يمين، لكن يقال أن هذه كناية أو يعني تنزيه عن النقص وعن يعني الضعف في إحدى اليدين، بل تنسى يديه منزهة تنزيها تاما كاملا مطلقا عن أي نقص أو أي شيء يعتريها من الضعف أو التعب أو النصب، كما نفى ذلك عن نفسه سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلتا يديه يمين، ومثل ما قلت ذكرها بعض اهل العلم، لكن كلمة الجمهور انها لا تقال وانما تقال عن هذه يمين وعن الاخرى ايضا يمين، ولكن المعنى كما ذكرت لا شك المراد، يعني ان قلت فايضا قل وشماله يمينه يمين وشماله يمين سبحانه وتعالى لا اله الا هو. نعم.
ونقول ان من كان من ذلك كان سليما سوائه من اعضاء له يدان يمين وشمال، ولا نقول من هذا المقصود به ان من هذا المقصود به ان يتقال عن ربنا ان تكون يده في شماله. وصلى الله على نبينا محمد وسلم بعض الصحابه حديثا فقال وقال في قصص المدينه وقال في حديث فقال ونزل عن نفسه وسمى يقول يوسف فقال حديثا فقال يا ايها الحديث
Thank you.
يكفي أظن أن الباب الحقيقة طويل، أنا شفت الآن إلى صفحة 96 الباب، وأطال كثيرا رحمه الله في يعني نصح هؤلاء، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن سنائي. نقف هنا ونقرأ إن شاء الله في الدرس القادم. هنا في كلمة ورقة من أحد الأخوان يقول تصحيح والله أعلم، يقول القعود يكون من قيام والجلوس يكون من اتكاء، والدليل كان متكئا فجلس متكئا فجلس متكئا ها؟ نعم لا، هذا الذي يعرفه في كتب اللغة كلها بالاستثناء من كلمة اقعد تقال للمضطجع وكلمة اجلس تقال، لا يقال للمضطجع ها اجلس وانما يقال له اقعد، هذا الذي يعرفه. هذا جاء تحريك يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس ها في قول ما هذا؟ اي قول من المعروف ان يعني الاحتجاج في اللغه لا يحتج الا بما كان قبل عهد قبل حتى كلام العرب يعني بعد الاسلام وبعد النبوه لا يحتج بهذه النصوص في شيء مما هو ايش من يعني مقررات اللغة، لا التقريرات اللغوية الاحتجاج فيها يكون بكلام أهل الجاهلية قبل أن يختلط بهذا الاختلاط يعني في الإسلام. على كل ممكن يكون في توسع، ممكن يكون في تجوز، ممكن يكون في كما ذكرنا يعني ترادف نسبي، لكن ترادف كلي لا. لكن العرب لا تقول للمضطجع اجلس بل تقول له اقعد، ولا تقول للقائم لا اقعد بل تقول له اجلس. نعم، لكن احنا عندنا كله عند العرب صابون اقعد كل اجلس يكون كله الباب واحد. نعم، عندك شيء يا شيخ؟ اي تفضل بعضها. القديم ذكرها الشيخ ها؟ وين؟ مرة سمعناها؟ ما سمعناها؟ على كل يقال، يقال في باب الإفطار القديم، يقال في باب الإفطار القديم، لكن لا تعد لا في الأسماء ولا في الأوصاف المطلقة، وإنما في باب الإخبار عن الله عز وجل يقال. وأيضا مر معنا وسلطانك القديم يعني في الآثار والأحاديث والروايات. نعم نعم،
يقول مثلا من المقصود
بالتبرع شرحها يا ولدي أن يتواطأ لفظان أو أكثر على شيء من المعنى والحقيقة دون الاتفاق على كل المعنى. وضربنا لك مثال من كلمة نور، هذا أنت تقول نور الشمس وتقول نور الشفعة، تقول نور اللمبة وتقول نور الشفعة، في فرق ولا واحد؟ هل نور اللمبة ونور الشفعة واحد؟ في شيء منه نعم، لكن أنه يتفق بجميع المعنى ويحيط بجميع المعنى وجميع الحقيقة فلا، لا شك فرق عظيم جدا. يعني حتى العلم يقال فلان عالم ويقال فلان عالم، فهل علم فلان وفلان سواء؟ لا، يعني في تواطؤ على شيء من المعنى لكن لا يكون الاتفاق في كل المعنى والحقيقة. نعم. والله إن احتجت فإن كان جني وأشار هذه الإشارة نحسن بها الظن، أما إن كان مبتدع فلا. نعم. كيف كيف؟ لا ما قلنا هكذا، قلنا هكذا. ولا هو يعني أخر الحديث كثيرا لأن الحديث ما صح عنه، وأيضا يعني مو يعني كل الحديث لا يصح هذا سائغ عند علماء الرواية، لأنه الإمام رحمه الله يروي بإسناده، يروي بإسناده الأحاديث كلها، لكن الزلة كونه دخل بعد ذلك في التأويل بحيث يعني أن حتى لو صح الحديث فإنها تعني كذا، يعني الشيء اللي كان ينكر فيه على المؤولة جاء وقرره في حديث أو في لفظة الصورة التي ثبتت في حديث النبي عليه. ورح يجي بإذن الله شيء يعني في آخر الباب رح يذكر الحديث. نعم. هذا سني، هذا دليل على أنه سني، لو ما هو سني ما هو على منهج أهل السنة أهل البدع، كما قال الإمام أحمد يذكرون الذي لهم ويدعون الذي لا، هذا ذكر الذي له والذي والذي عليه. نعم. من قال أنه في وجه شبه؟ بل نحن نقول ليس كمثله فلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكافؤ ولا ندية، كل المعاني هذه مرفوضة، لكن نقول اللفظ من حيث المعنى اللغوي فيها شيء من التوافق. وايضا قلنا يعني لو ذكر انه يعني الاتفاق في شيء من اصل المعنى، العلم والعلم واحد، العلم يراد به المعرفه والدرايه وعدم الجهل بالشيء، لكن فرق عظيم جدا. العلم هذا علم كيمياء وهذا علم فيزياء وهذا علم واحد، صعبه واحد. نعم. نعم.
درس العلوم ولكن تركها وتخصص في مجال معين.
احنا نقول اذا هو يستطيع ان يلم بكل العلوم فحل هذا مرحبا، ولكن هذه اليوم صارت ايش صعبة جدا. وين التخصص معنا ضبطين ها؟ يتخصص الواحد منا في جزئية يسيرة وثم ايضا ايش لا يخفض ابوابها، فأنى له ان يدخل في اكثر من باب. يعني وين هذا الذي يستطيع ان يلم بجميع هذا؟ اظن انتهى هذا العصر. يعني كانوا يقولون الشيخ رحمه الله عليه الامين الشنقيطي ان تكلم في المنطق في المنطق، ان تكلم في اللغه في اللغه، ان تكلم في التفسير في سبحان، ويقولون على الشيخ شيخنا الشيخ حماد الانصاري رحمه، لكن الان انتهى، الان ما في الا ايش يعني دراسات تخصصيه. وايضا وين اللي يضبط يعني تخصصه؟ نعم. يعني البشر قدرات، الاصل يعني في البشر والهمه ضعيفه والقدرات ضعيفه. نعم. ولا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه، يعني في العلم والتحصيل والمعرفه والدرايه والضبط. نعم. لا شك يعني من أراد أن يكون طالب علم نعم ما يستطيع. احنا نقول ما يلزم، لا شك ان الاعاجم وغيرهم يعني يستطيعون عبادة الله تبارك وتعالى والعبادة المتمكنة ممكن بدون يعني ما يخوضون في اللغة، فالاصل في العبادة لا شك. لكن نقول من اراد ان يتخصص ومن اراد ان يدخل في العلم ودقائق المسائل وغيرها لا بد له من علم اللغة. واشرنا الى كلمة عمر بن الخطاب قديما: تعلموا العربية فانها من دين. لا شك هذا الدين، ما هذا قبل قليل يخاطبهم هذا لسان العرب وهذه لغة العرب، يعني مفهوم الخطاب له منطوق له مفهوم، والمفهوم يعني له عدة دلالات والدلالات تختلف بين نص، وهذا الجمع فيها يحتاج إلى معرفة شيء من الإدراك والإحاطة في لغة العرب. لكن التعمق الكثير ما هو طيب لا شك، لكن يعني يأخذ يسمونها علوم آلة، يعني تكون آلة لك تستعين بها على معرفة نصوص الكتاب والسنة أكثر، لا تتعمق الخاف بعدين تصير مثل الزمخشري دخل في اللغة ثم انحرف في باب الاعتقاد. نعم بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.